الشريط الحادي عشر.
مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني.
بخير الحمد لله، أصبحنا وأصبح
الحمد لله. وفي خاصة أن الليل له إن شاء الله حصة الأسد. جزاك الله خير، أنت بسات الكتاب.
بالنسبة لدار الحرب، ما هي مصدر دار الحرب؟
هذه مشكلة الساعة، لا أعلم شيئا واضحا نستطيع أن نحدد به دار الحرب، لكن الذي أعتقده أن أي منطقة أو إقليم يغلب عليه أن سكانه مسلمون فهي دار إسلام. وعليكم السلام وبركاته، جزاك الله خير. والبلاد التي يسكنها الكفار ولا يضللها راية الإسلام فهي دار حرب ولا شك. ثم قد تحيط ملابسات خاصة بكل من الدارين وتصبح القضية كالماء المشكوك في طهارته، وأنا ليس عندي جواب حاسم في هذا النوع من الدور.
يعني مثلا العبرة من الأحكام تعلو ولا الغالبية من الناس؟
سكان المسلمين، لأن الأحكام قد تتعطل لسبب أو أكثر.
نعم.
وإنما المهم أن السكان هم المسلمون.
نعم.
وليس فقط الحكم، لأن كثير من البلاد الإسلامية اليوم هي من حيث سكانها فهي بلاد إسلامية، ومن حيث حكامها وأحكامها فهي ليست بسبيل من الإسلام. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. فلذلك لا نستطيع أن نعتبر هذه البلاد الإسلامية في سكانها بلادا حربية بسبب الحكام الذين لا يحكمون فيها بما أنزل الله. هذا الذي بلغ هو علمي وفوق كل علم عليم.
بالنسبة يا شيخنا لاقتناء العصافير الملونة،
نعم،
وكذلك الأسماك الملونة، هل جائز؟
هي من الملاهي ولا شك، فإذا لم تشغل صاحبها عن طاعة الله وعن القيام بواجب من الواجبات القائم عليه، سواء كانت واجبات دينية أو اجتماعية أو عائلية، فهي مما يدخل في عموم قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويمكن أن نورد بهذه المناسبة حديث أنس بن مالك لما مات نوير أخ له صغير فدعبه عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وقد استنبط العلماء من هذا الحديث مسائل كثيرة، ومنها أنه يجوز حبس الطير في القفص، وإذا ثبت هذا فلا فرق حين ذلك في النظر الصحيح بين حبس طير واحد أو طيور كثيرة في قفص واحد، كما أنه لا فرق بين حبس الطيور في قفص واحد أو في أقفاص عديدة، ما دام أن ذلك لا يشغل عن طاعة وعبادة.
طب هل يجوز لسلفي أن ينضم إلى صفوف الإخوان للعمل من خلاله مع مخالفات الإخوان في أمور كثيرة يرونها دقيقة وتكون من الواجبات؟
عفوا ما استوعبت السؤال، ما الجملة الأخيرة ما إيه؟
نعم، يعني الإخوان يفعلون أمورا يرونها دقيقة مثل مثلا حلق اللحية وتكون من الواجبات، ولهم مثلا أمثلة شبيهة بهذا من باب الدعوة.
هذا المثال يكفي.
نعم.
إيه السلفي
هل يجوز له أن ينضم للعمل
ويحلق لحيته؟
لا. لكن إذا أنكر المنكر أو نحو ذلك ما يستطيع العمل، فهل يجوز له أن يسكت من باب الدعوة ونحو ذلك للدعوة؟
إذا هذا أبو الجواب، إذا كانوا يعطونه حرية الدعوة بما يعتقد أنه الشرع والسنة فهو يجوز له ذلك، بل يجب عليه، لأنه بلا شك، وأنا أعرف الإخوان المسلمين في سوريا أنهم من أقرب الجماعات إلى الدعوة السلفية، وأنهم لولا ما ابتلوا بالانشغال بالسياسة عن الدراسة للكتاب والسنة لكان مصيرهم أن يصبحوا سلفيين مثلنا. فإذا أتيحت لأحد منا الفرصة بأن يدعو إلى الدعوة السلفية في صفوف الإخوان المسلمين فلا أرى من ذلك مانعا، بل أقول يجب عليه أن يهتبن هذه الفرصة، لكن بالشرط السابق أن لا يتابعهم ولا يناصرهم فيما يرونهم من أساليب التي تخالف دعوتنا.
نعم،
هذا هو رأيي.
في كتاب زغل العلم لشيخ الإسلام الذهبي تحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام شديد، فما سبب ذلك مع كون مدح الذهب لابن تيمية يكاد يكون متواتر؟
أعتقد إذا ثبتت نسبة الرسالة إلى الذهبي أنه لا يزال هناك كلام في ثبوت هذه الرسالة أنها للذهبي، فإذا ثبتت الرسالة نسبتها إلى الذهبي فأعتقد أن ذاك من ضغط الجمهور ومن محاولة تلقيف هذا الضغط عن كتفي الذهبي، فيضطر إلى أن يقول مثل هذا الكلام من باب الضرورات والمعذورات بالنسبة إليه. ولا شك أن من يعرف الإمام الذهبي ويعرف علمه ونقده للحديث وللرجال فهو لا يشك بأن شيخ الإسلام ابن تيمية عنده من أساطين العلماء والدعاة الكتاب والسنة، فإذا رأينا منه مثل هذه الكلمة وفي هذه الرسالة المشكوك في ثبوتها ثم لا نجد له شيئا من ذلك في كتبه المعروفة، لا يكون السبب إما عدم صحة النسبة إليه أو يكون مضطرا إليه.
نعم. كتاب النصيحة أيضا هل لا مشكوك في نسبة صحة الإمام الذهبي؟ فيها كلام أشد وأقدح.
مالي مستحضر الآن.
طب بالنسبة لامرأة تنجب كل عام، هل يجوز لها الاستعانة بما يسمى الآن بالأولب أو نحو ذلك لتطويل الفترة ما بين الولدين؟
ولماذا؟
يعني يقولون هذا أجدى بالنسبة للتربية وصحة الأم ونحو ذلك.
لا يجوز.
لا يجوز.
لسببين اثنين. السبب الأول أن تركيب اللولب يقتضي الكشف عن العورة ولو بالنسبة لطبيبة، والكشف عن العورة حرام لا يجوز إلا لضرورة، فإذا لم يكن هناك ضرورة إلا هذه الفلسفة العصرية فذلك مما لا يساوي لها أن تكشف عن عورتها أمام طبيبة، وقد يوصف لها وسيلة أخرى لا تستلزم الكشف عن عورتها، فحين ذاك نقول بكراهة هذا العمل ما فيه من تقليل أمة الرسول عليه السلام الذين يفاخر بكثرة عددهم الأنبياء يوم القيامة، كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف ألا وهو قوله تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، وهذا بخلاف آني القول بالكراهة
بخلاف ما لو كانت دافع على تحديد نسلها أو بالتعبير الآخر العصري تنظيم نسلها هو عقيدة تتنافى مع القضاء والقدر كمثلا خشية الفخر ونحو ذلك مما كان دافعا لأهل الجاهلية على أن يأدوا البنات في التراب وأدى تعرض لكشف العورة.
نعم. أنت قلت شيء واحد.
تفضل.
أنت قلت لسببين اثنين فذكرت أظن سبب واحد والثاني ما ذكرت. أنت قلت لا يجوز السببين.
ذكرت السببين.
ذكرت السببين.
أظن أسمعني الكلام. السبب الثاني هو ما ذكرته أخيرا من تقليل النسل. نعم. وإن كان هذا ليس يعني مستوجبا للتحريم إلا في بعض الحالات التي ذكرتها مؤخرة.
يعني كأن القول العام بالكراهة.
أي نعم.
خلاص السؤالين إن شاء
الله. ما شاء الله. نعم.
فيه هناك طبيب يعمل في مصلحة حكومية فيسأل هل يجوز لي أن أعطي من دواء الشركة لإخوة مسلمين أيضا لا يجدون علاجا في الخارج ونحو ذلك، وهل يعتبر هذا من باب الخيانة على أساس أن الشركة لها أدوية ولها شيء من هذا، شركة حكومية، ويرى أن كثير من الأدوية تخرج لمن لا يستحقونها، فهو يأخذ من هذه الأدوية ويعطي بعض الإخوة الفقراء المسلمين من حتى يعني يستعينوا بالعلاج، هل هذا جائز؟
إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا اطلع المسؤولون القائمون على إدارة الشركة إذا اطلعوا على تصرفه هذا لم ينقموا ذلك عليه جاز وإلا فلا، وكون أنه يوجد هناك من يتصرف بهذه الأدوية تصرفا غير لائق لا يبرر له أن يتصرف تصرفا لائقا في وجهة نظري، ما دام أنه نفترض أنه لا يسمح له بذلك، وهذا الفهم والفقه مما يدل عليه الأثر المروي عن ابن مسعود وقد رواه الترمذي مرفوعا ولا يصح، ألا وهو قوله لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فلو افترض أن هذه الشركة ليس فيها من يتصرف فيها ذلك التصرف غير المشروع، فهل يجوز لصاحبنا هذا أن يتصرف تصرف هذا الذي يظنه مشروعا؟ طبعا سيكون جواب لا للسبب المار ذكره، وحين ذاك فلا يبرر له ذلك التصرف أنه وجد في الشركة من يسيء التصرف.
ولو كانت يعني هذه الشركة لا هي قائمة مثلا على عدل ولا على أحكام إسلامية ولا نحو ذلك،
ما يعود الجواب وإن أساءوا فلا تظلموا، لأن هذا الأمر لو اكتشف ماذا سيقال في هذا المسلم وأشباهه، وبخاصة إذا كان أمثالنا من أصحاب اللحى هي سب اللحى وأصحابها، ويكون السبب ما نستطيع أن نفترض هذا خاصة في هذا العصر.
هو طبيب يا شيخنا، من عادة الشركة لا تسأل عن الأدوية ونحو ذلك، ليه؟ لأن بيدخل مثلا عدد من المرضى كثير، فهو لا أحد يسأل أصلا يعني. فهو يعني أحيانا بعض الإخوة الفقراء من المسلمين برضو الملتحين كده يحتاجوا إلى أدوية تكون باهظة الثمن وتكون أحيانا مستوردة من الخارج لا تصنع محليا ولا توجد إلا في مثل هذه الشركة، فهو يأخذ ويعطيهم مع العلم بأن أحد لا يسأل ولا يستجوب لأنه يعتبر مدير الأطباء وكبير الأطباء يعني.
يعود الكلام السابق يسمع له في من طلعه أم لا؟
طبعا
ما أظن
لو طلعه لا.
ممكن الآن وضع قيد بالجواب السابق كما هو الشأن في كثير من المسائل الأخرى. إذا كان يعتقد الطبيب بأن هذا الدواء الذي يعطيه لزيد من الناس أو زينب من النساء من أمر ضروري أو لا يقال ضرورات من المحظورات، أما جعل قاعدة مستمرة فالجواب ما سبق.
طب سؤال آخر
من الأخير.
هل التسعيرة الجبرية حلال؟
ليس من نظام الإسلام فرض الأسعار على المسلمين، لأن الحديث الذي تعرفه لما قالوا له سعر لنا قال المسعر الله، جعل التسعير نظاما خلاف النظام الإسلامي. لكن لا مانع أبدا بالنسبة للحاكم المسلم أن يسعر الأخوات الضرورية في ظروف طارئة مراعاة المصلحة العامة، أما أن تتخذ ذلك قاعدة على طريق الأوروبيين فهذا لا يجوز الإسلام، أولا لمخالفة النص السابق وثانيا للتشبه الكفار.
طيب التهرب منها يعتبر الإنسان يؤجر عليه؟
التهرب من التسعيرة
نعم، يعني عدم الالتزام بها
كما قلنا في ما يشبه هذه المسألة، إذا لم يترتب وراء ذلك مساس بالدين وآله فلا مانع من ذلك. والسلام عليكم.
أنا ما يمسح السيارة.
رجل توفي وترك من جملة ميراثه محلات بالإيجار، فهل هذه تدخل من ضمن الميراث؟
ماذا تعني هي محلات ولا مستأجر له؟
هو كان مستأجر ليست ملكا.
ليست ملكا له.
نعم.
لا، هذا لا يدخل في الإرث إلا على الطريقة الجاهلية العصرية. السؤال الثاني.
رجل
ليس لك.
نعم.
هو عنده سؤالان. سؤال واحد.
رجل أصاب حدا وليس هناك كما بطبيعة الحال حدود، فمثلا هل يجوز له أن يسافر مثلا إلى بلد تقيم الحدود حتى يقام عليه الحد؟
هو الحديث صريحة في التستر حتى في بلد الحدود، عليه أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى، وذلك كما لو أقيم الحد عليه. ما في داعي، لو كان في بلد تقام فيه الحدود وأمكنه أن يستر على نفسه فذلك أولى به من أن يعرض نفسه على الحاكم الذي يقيم الحدود في بلده، فبالأولى والأهرى أنه لا يشرع له أن ينتقل إلى بلد أخرى تقام فيه الحدود.
طب هل يسقط عنه الحد؟
التوبة،
التوبة تسقط الحد؟
هي نعم.
إذن الحدود يعني جوابر أم زواجر؟
كيف؟
الحد الحدود يعني زواجر أم جوابر؟
لا، هي كفارات كما جاء في الحديث، لكن ليس كل من يقام عليه الحد تتصور أنه تاب واناب، لكن إذا تصورنا رجلا مثلا زنا سواء كان محصنا أو غير محصن ولم يقام عليه الحد ثم تاب إلى الله عز وجل واناب فالتوبة تمحو الحوبة. الحدود كفارات لأهلها أخص من التوبة، بمعنى أنها تمحو ذنب الجاني، ولو تصورنا أنه لم يتوب بينه وبين ربه تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله اليوم في بيت الأخ علي.
إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير.
يا أخي يا سلام
عليكم. السلام عليكم.
أخونا الشيخ عبد المؤمن وظيفة يعني أن يكون من المشاركين.
أهلا وسهلا.
من
الذين يحضرون مجالس الذكر.
الله أكبر.
الذكر الحق.
أنا سمعت مع حبيبة الأستاذ الكبير قبل منتفخين على 15 عاما.
ما شاء الله. وأين؟
كانت الجلسة عند احد الاخوان كان شيخ عبد الودود وكثير من المشايخ حضرها كان فوق 50 رجل بالدقه. اقول عندي جاي ثانويه
لا اله الا الله. بالنسبه للموعد اللي كنا ترجمه يعني هل حددت موعدا او كده؟
لا لسه الفتوح ما جاء.
أصلاً إن شاء الله يعني يبدو أني سأسافر بعد أسبوع أو كذا.
ما هي بشارة.
يا ريت يعني لو
ما هي
يعني 5 دقائق.
أنا لا أعرف يعني. لا
أنا تجري على قدر.
إن شاء الله تجري على قدر. طب نسأل يا شيخنا.
تفضل.
بالنسبة لما وجه التوفيق بين الحديث السيد الله وقوموا إلى سيدكم؟
نعم، السيد الله قاله عليه الصلاة والسلام بمناسبة قول بعضهم في خطابهم إياه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا اللفظ ألا وهو السيادة، فخشي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء أمرين اثنين. الأمر الأول أن يوصلهم مدحهم للرسول عليه السلام إلى الغلو، وهذا يكاد يكون صريحا في الحديث الآخر الذي جاء في مسند الإمام أحمد.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بنحو قولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان. فقوله لا يستجرينكم الشيطان هو صريح أو كالصريح بأنه عليه الصلاة والسلام خشي من هؤلاء الذين خاطبوه بقولهم المذكور أنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخره أن يمهد الشيطان لهؤلاء بمثل هذه الكلمات فيصل إلى الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء الحديث المتفق عليه بين الشيخين وهو قوله عليه السلام إنما أنا عبد. إيش أول الحديث؟ نعم لا أبلي إياه
لا تطروني
كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو السبب الأول، وهو أنه عليه السلام خشي من الذين مدحوا الرسول عليه السلام بذلك المدح الجائز أصلا أن يوصلهم الشيطان إلى أن يقولوا فيه ما قالته النصارى. والأمر الثاني هو أن يلفت نظرهم إلى أن السيد الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، لذلك قال لهم السيد الله. ومن هذا البيان نفهم أنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وفي الحديث الآخر أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون ممن ذاك، ثم ذكر عليه السلام حديث الشفاعة الطويل. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك هذا.
وقوموا إلى سيدكم أيضا يأخذ هذا المجرى؟
سيدكم بمعناه اللغوي أي إلى رئيسكم.
نعم.
فليس معنى السيادة هنا من باب التعظيم الذي يستحقه مثل الرسول عليه السلام، وإنما كما لو قال لهم قوموا إلى أميركم، فهو سيدهم بمعنى أميرهم. من جر إزاره كيداء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، فهذا وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه، بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو في النار، لكن إن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام النبوي إلى نصف الساقين فإن طال فإلى ما فوق الكعبين، فإن طال ففي النار. فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء فهو الذي يستحق وعيد فقده لرحمة ربه وتوجه ربنا عز وجل إليه بالنظرة الرحمة إليه يوم القيامة. لذلك لا ينبغي أن نأخذ من قصة أبي بكر جواز الإطالة بقصد بدون قصد الخيلاء، لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق وهذا واضح إن شاء الله.
طيب شيخنا، يعني نلاحظ أن كثير من الإخوة يلبس القميص قصير وبعدين يلبس تحت بنطلون طويل، يعني يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين، هل هذا دخل في النهي أيضا؟
كل الدروب الطاحون لا يجوز أيضا.
طب الجملة
هذا عندنا
كل الدروب الطاحون، يعني كل طريق يوصل إلى المحرم فهو محرم ولا يجوز هذا، لأن الإزار ليس مقصودا بذاته، إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان عباءة أو نحو ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الثوب إلى ما تحت الكعبين. نعم.
هذا الحديث يعني قد يدل على انه سواء نوى ان يكون هذا من الخيلاء او ليس من الخيلاء، هو
بمجرد
ان يثبت
اثاره
بعد التعبير هذا يكون
خيلاء. هذا صحيح وهذا هو الاصل، لكن الواقع اننا لا نستطيع ان ننكر واقعا اخر، وهو ان بعض الناس قد يفعلون ذلك ولا يدور في خلدهم اطلاقا قصد الخيلاء، لكن هو إطالة الإزار المقصود منه الخيلاء. هذا الحديث الذي تذكره أنت يشير إلى الأصل، لماذا يطيل الإزار؟ هو خيلاء، لكن هذا لا يعني أن نفرض على كل شخص أن نتهمه بأنه يفعل ذلك خيلاء وهو أدرى بنفسه يقول أنا ما أفعله، لكننا نلفت نظره والحالة هذه إلى الحديث السابق الذي هو منهج لهذا القميص أو ذاك الثوب، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
نعم. طيب بالنسبة لخدمة المرأة في الدار واجبة ولا مستحبة؟
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وللرجال عليهن درجة، فيجب على المرأة أن تخدم زوجها مقابل قيامه هو بالواجبات التي فرضها الله عز وجل عليه من الإنفاق ومن السكن ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن حق الرجل فقط منها الاستمتاع بها، لأن هذا أمر مشترك بين الزوجين، فكما هو يستمتع بها فهي تستمتع به، فهنا صاروا اثنين رأس براس استويا، فمقابل النفقة التي يقوم بها الرجل يجب على المرأة أن تقوم بخدمته، ولا شك أن هذه الخدمة هي في حدود الطاقة والاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يصل الأمر إلى أن يقال وقد قيل فعلا مع الأسف أنه لا يجب عليها أن تقدم له كأس ماء ولا ولا أن تهيئ له الفراش، وما أدري من سيهيئ الفراش. سبحان الله، هذه الآية واضحة جدا بأن الرجل له حق على المرأة غير حق الاستمتاع. ولذلك نجد سيرة الصحابة مع النساء، سيرة النساء مع رجالهن، أنهن كن يخدمن أزواجهن حتى بحمل النوى على رؤوسهن، حتى بحمل النوى على رؤوسهن. وليس هذا فقط، فقد جاء في صحيح البخاري أن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبيها تشكو إليه أن في يديها أثرا من الرحى وهي تطحن في الدار، فهي تطلب منه خادما عليه الصلاة والسلام، فقال لا لا أدلك ما هو خير لك من خادم، تسبحين الله عند النوم 33 إلى آخر الحديث. لو كان لا يجب عليها وهي بنت سيد البشر، لو كان لا يجب عليها أن تخدم زوجها لرجع إلى زوجها ليقول له عليه الصلاة والسلام حسبك، لا تكلف زوجك أن تخدمك، وهذه آثار الخدمة في يديها. ولكنه تحمل ذلك لأنه هو الذي أنزل عليه تلك الآية الكريمة، وللرجال عليهن درجة. فالآية مع السنة العملية التي كان عليها الصحابة مع أزواجهن وهن مع أزواجهن، أي نعم، كل ذلك يدل على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها وفي حدود ما قلنا من الاستطاعة. نعم.
لكن بعض الناس يا شيخنا يقول إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفي في دعوة الوجوب، يعني أنه سكت؟
نحن ما قلنا الحجة فقط هذا، نحن نقول الحياة العملية هي تفسير للآية السابقة. العمل وحده لا يكون دليلا بطبيعة الحال على الوجوب، لكنه إذا جاء تفسيرا للنص في القرآن أو في السنة فحين ذاك يدل على الوجوب.
طيب، بعض الناس يقول لو كانت المرأة تخدم في بيت أبيها بخادم يجب على زوجها حتى وإن كان فقيرا أن يأتي لها بخادم، هذا صحيح؟
نقول هاتوا برهانكم كنتم صادقين. هذا طبعا ليس بصحيح، لأنه كل قول يدعى وليس عليه من دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله فهو بطبيعة الحال ساقط من الاعتبار. فكيف وما سبق من البيان يكفي أنه لا يجب على الرجل أن يأتي بالخادم إلى زوجته. ومع ذلك فنحن نقول إدخال الخادم إلى دار الزوجة سواء كان ذكرا أو أنثى ففي ذلك تعريض لأحد الزوجين للفتنة، لأن الخادم إن كان امرأة فالفتنة قد تقع للرجل، وإن كان رجلا فالفتنة قد تقع للمرأة. ولذلك فمن المخاسر التي يتعرض لها العالم الإسلامي بسبب تركه الجهاد أولا، ثم بسبب انجراف كثير من الكتاب الإسلاميين إلى تبني تحريم الرقيق ثانيا، فهم خسروا حلا لمشكلة الزوج التي، فالزوج حينما يكون في مجتمع إسلامي حقا وترفع فيه راية الجهاد في سبيل الله ونقل الدعوة من دار الإسلام إلى دار الكفر، هناك سيقع للمسلمين أسرى من الرجال ومن النساء، ويصبح الكثير منهم رقاء للمسلمين. ففي هذه الحالة يستطيع الرجل أن يدخل إلى داره سرية تحل له من جهة وتخدم زوجه من جهة أخرى. اللهم
من جد. نعم. بعض الفقهاء في مثل هذه المسألة قالوا إذا صارت المرأة أزرت
ترضى تخفيها من الزوج وجب عليه أن يعطيها.
هذا هذا كما سبق يعني هذا لا دليل عليه، بل هذا نابع من النبع العكر المخالف لما سبق من الآية وهدي السلف الصالح، حتى قال بعضهم أزيدك وربما لا أقدم إليك علما، وإن قدمت إليك علما فلا أقدم إليك علما نافعا. لأن بعضهم قال يجب على الرجل أن يشتري الدخان للمرأة التي تدخن.
الخمدة المنزة حدثت مشكلة، وللأسف الشديد كان المتبني لها زميل وشيخ، فمرضت زوجته، فإذا به يناقشني أن الزوجة إذا مرضت ليس مداواة عليه احتجاجا لقول الفقهاء. فقلت أعطيني دليل، الزوجة إذا مرضت مداواة عليك، وإذا أنجبت فإرضاعها عليها، يعني
الزوجين متكافلان متضامنان في الحياة. تمام، الشيخ متعاونان كل عليه حق. نعم.
بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل صلى حاسر الرأس مرة؟
أنا لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى، وأستطيع أن أقول صلى كثيرا، لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى، لأن سؤالك من حيث لفظه مطلق، لكن من حيث قصد المتلفظ له مقيد. فإن كنت تقصد
هو كذا
هو كذا نعم واخذ بالي، ولذلك أنا بقول اللفظ هذا والقصد كذا. القصد من السؤال هل صلى يوما ما حاشر الرأس وهو غير محرم، يعني في الوضع الطبيعي. ففي هذا القيد لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى، لأنه لا يوجد لدينا نص يثبت أو ينفي، اللهم إلا حديثا يرويه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر كان يضع قلنسوته بين يديه يصلي إليها. فإذا هذا النص لو صح كنا نستطيع أن نقول صلى أحيانا حاشر الرأس متسترا بقلنسوته، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، فهو في حكم المعدوم. بل الحديث الضعيف سنده فيما صرح به الإمام الحافظ ابن حبان هو في حكم العدم، فكيف إذا ما اشتد ضعفه؟ فحينئذ نحن نقول بما سمعت لا نستطيع أن نقول صلى أو ما صلى. أما في حالة الإحرام بحج أو عمرة فهذا أمر معروف واضح، ولكن هنا شيء غير واضح، وهو أن كثيرا من أنصار السنة عندكم ومن أنصار البدعة في بعض بلاد المغرب سبحان ربي يحتجون بعدم استحباب، على الأقل بعدم استحباب ستر الرأس في الصلاة قياسا على المحرم بالحج أو العمرة. مثل هذا المنطق ليس غريبا أن يصدر من بعض المبتدعة، وبخاصة ذاك الغماري الذي له كتيب صغير في رسالة أظن سماه كشف الالتباس عن صلاة حاشر الرأس، رسالة صغيرة جدا يرد فيه على بعض الشباب المتعلم كما يقول هو، أنهم قالوا له أن من الأدب أن يصلي المسلم ساتر الرأس، وضرب للشيخ مثلا أن أحدنا إذا أراد أن يقابل بعض هؤلاء الرؤساء فهل يدخل عليه حاشر الرأس أم يتأدب وتزكى بأحسن زينة؟ كان جواب الرجل بأن هذه المسألة تختلف اختلاف العادات، ففي بعض البلاد من الأدب حشر الرأس وفي بعض البلاد ستر الرأس، فإذا القضية ليس لها نظام راتب وإنما هو حسب العادة، هكذا يقول هو. ثم ذكر أن الذين يذهبون إلى أن من الأدب ستر الرأس يحتجون بالحديث السابق، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر والقلنسوة بين يديه، فلو كان يقول من الأدب الستر ما حسر، ويتغاضى عن بيان الضعف الشديد أو يجهل، والله أعلم بنيته أن فيه هذا الضعف الشديد الذي لا يسوغ المذكر دون بيان هذا الضعف. ثم لا يكتفي بذلك فيذكر ذلك القياس العجيب الغريب، أنه لو كان من الأدب ستر الرأس في الصلاة لكان الله بين للرسول بالحج، سبحان الله، مغالطة مكشوفة. ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته في رسالة حجاب المرأة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر هناك أهرا حتى هذه الساعة لم أقف عليه مسندا، يقول بأن ابن عمر رضي الله عنه رأى مولاه نافعا ذات يوم يصلي حاسر الرأس، فبعد أن صلى قال له: أرأيت لو أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء يعني الأمراء أكنت تذهب إليه حاسر الرأس؟ قال له: قال فالله حق وإن تزين له. هذا كأثر بين نافع ومولاه ابن عمر ذكره هو ولم يعزه ولا وقفت عليه، لكن أنا خرجت حديثا في صحيح سنن داود أظنه من سنن البيهقي بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. فهذه الجملة المرفوعة من حديث ابن عمر يمكن اعتبارها شاهدا لأثر ابن عمر الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في رسالته تلك. فقوله عليه السلام فإن الله حق يتزين له لا شك أنه بعمومه يوحي بأن المسلم إذا قام لمناجاة ربه أن يكون في أحسن هيئة، كما في الآية الكريمة: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهي وإن كانت نزلت بمناسبة أن العرب في الجاهلية كان بعضهم يطوف عاريا حتى النساء منهن، فأنزل الله الآية: خذوا زينتكم يعني استروا عوراتكم. لكن كما تعلمون من قاعدة العلماء أن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، لا سيما إذا جاء العموم في الحديث مرفوعا فإن الله أحق أن يتزين له، فحينئذ ينبغي أن المسلم يدخل في الصلاة ساترا لرأسه ليس حاسرا عنه، لأن هذا الحسر أمر طارئ على العالم الإسلامي، إنما دخلهم حينما دخل فيهم الكافر المستعمر فجلب إليهم كثيرا من عاداته وتقاليده فتبناها وقلدهم فيها من لا علم عنده أو لا حرص عنده بالتمسك بالآداب الإسلامية، حتى غلب الحسر في بعض البلاد على الستر. لكن لا يزال هناك بلاد إسلامية أخرى خاصة العاجم هدوني اللي بذمهم بعض القوميين لا يزالون يحافظون على هذه الآداب. ولذلك لا ينبغي أن يقال كما قال ذلك الشيخ أن القضية تختلف اختلاف العادة. القضية تختلف اختلاف العادة. لو كانت هذه العادة أعني عادة الحسري، لو كانت عادة إسلامية، أما وهي عادة غربية فنحن يجب أن نحاربها وأن نبعد الناس عنها حتى خارج الصلاة. فكيف بالصلاة؟
بسم الله. الإمام أحمد رضي الله عنه لأجري بعد فوقف على رأيه لما قرأته أن يكره إمام حافل الرأس ولا يقبل له شهادي أبدا. فأظن أن الإمام أحمد لو لم يقف على أثر ما أظن أنه يقرأ في مثال ذلك. فما رأيكم؟
يا سيدي، هو القضية تعود فعلا إلى ما ذكرناه آنفا أن هناك عادات وآداب إسلامية عامة كان إذا أخل بها المسلم ينسب إلى أنه ساقط المروءة، فإذا كان ساقط المروءة لم تقبل له شهادة. فمن هذا الباب يقول بعض العلماء لما ذكرته آنفا، وليس من الضروري، لأنه انظر الآن عورة المسلم من السرة إلى الركبة، لكن لو خرج أحدهم خاصة إذا كان شيخا فاضلا مشان حتى يبين للناس أن العورة فقط من هنا إلى هنا. نعم،
منظر سيء.
فهذا يقول الناس عنه مجنون، وهذا بلا شك يعني ساقط المروءة، فلا يجوز مع أنه الأصل جواز. ولذلك فسقوط المروءة لا تسقط بمجرد ارتكاب محرم، لا، ولو بارتكاب شيء غير معتاد الظهور فيه على ملأ من الناس. ومن هذه الزاوية كانوا يعتبرون الذي يمشي حاس الرأس أنه كما يقول الأتراك أدب شز، يعني قليل الأدب. فقليل الأدب ساقط مروءة فهو ساقط شهادة.
والله أنه يعني الكتاب ما تفصلت به يعني حقيقة من المسرى بالنفوس عندما أدخل إلى مسجد وأرى من بعض طلبة الشريعة الذين يؤدون الصلاة بنا يؤديها حسب أن نفسي تطمئن إلى الصلاة وراءها.
الله المستعان. طيب
تفضل. حضرت أثر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى العمامة عن قدنسوة في تمام المدة إلى ابن عساكر، فهل يعني هو من الطريق نفسه
أم من الطريق نفسه؟ أي نعم.
كنت قرأت في كتاب أحكام النساء الإمام أحمد إنه أجاز للمرأة أن تأخذ من حاجبها بالموسى، وقال هذا غير داخل في عموم النماص، لأن النماص هو قلع الشعر من الجلد. وسمعت أنا فتوى في السعودية من خلال الإذاعة أنهم يجيزون للمرأة أن تجعل حاجبها كالهلال بالموسى وليس بالشعر، هل هذا صحيح؟
أنا لا أعتبر هذا الرأي صحيحا مهما كان قائله جليلا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن، وفي رواية للبخاري والواصلات، يعني ذكر رابعة وهي الواصلات المغيرات لخلق الله للحسن. لو كان الحديث لم يأتي معللا في آخره لقول عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن، ولم يكن هناك في القرآن الكريم مثل ذلك القول الذي حكاه رب العالمين عن إبليس الرجيم أنه قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، لو لم يكن هذا النص القرآني وذاك التعليل النبوي في آخر الحديث، وقال قائل بما ذكر آنفا لكنا قد نقول بقوله لأنه ذكر النمص أي النتفة ولم يذكر الحلقة، ولا شك أن النمص شر من الحلق، ولكن ما دام أن هناك علة شرعية ذكرت في نهاية هذه الخصال التي رتب الشارع الحكيم على من تحققت فيه أو تحقق بها أن يكون مفروضا من رحمة الله، أولل ذلك كله بقوله عليه السلام المغيرات لخلق الله إلى الحسن، فحينئذ نقول النمص تغيير لخلق الله والحلق تغيير لخلق الله، وإن كان النتف شر من الحلق لأنه يؤثر في التغيير ويمد مدى التغيير أكثر من الحلق. لذلك فبالنظر إلى هذه العلة الشرعية لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن يحلق حاجبه أو خده أو أي مكان من بدنه لم يؤذن له بذلك من الشارع الحكيم، لأنه داخل في عموم قوله عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن.
طب ابن جرير الطبري بعد ما ذكر مثل ما قلتم جوز للمرأة أن تأخذ الشعر الذي فوق الأنف مباشرة إذا توصل الحجبان، هذا جائز ولا؟
يفهم الجواب ما سبق، كل تغيير لخلق الله لم يؤذن به في الشرع فهو داخل في النهي بل في اللعنة.
وإن كان منظرها مستبشع جدا
عند العقول المستبشعة. وهذا يذكرني بحديث جميل جدا، هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد أصحابه نسيت اسمه الآن.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.